أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، وأنت خير البشر، لا يشك فيك إلا كافر. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الكلام والحديث لا زال في بحث الصفات الإلهية. نحن تحدثنا عن صفة الصفات التي ذكرها المصنف فيما تقدم، وانتهينا بحمد الله من صفة العلم والحكمة. ننتقل الآن إلى صفة الأزلية والسرمدية والأدلة على أزلية وقدم الله تعالى. أولا يأتي هذا السؤال: هل هذه الصفات، صفة الأزلية والأبدية، هي صفات يعني في عرض أو في قمال الصفات الأخرى كالحياة والعلم والقدرة، أو هي أساسا هي من لوازم واجب الوجود؟ بلا إشكال ولا ريب نقول الأزلية والسرمدية والأبدية هي من لوازم ماذا؟ واجب الوجود. يعني كون هذا واجب الوجود مقتضاه ماذا؟ مقتضاه أن يكون أزلي وأن يكون أبدي، أن يكون سرمدي، هذا هو مقتضى. ومن هنا جملة من المحققين من العلماء وأن أفردوا لها بحث، ولكن لو نحن أردنا أن نحلل هذا المطلب ونشير إلى هذه النقطة، قلنا أو نقول هكذا: بأن البراهين على وجود الواجب سبحانه وتعالى إما براهين تثبت فقط وجود واجب بغض النظر عن ماذا؟ عن صفاته، أو براهين لا تثبت الواجب مع على أقل شيء جملة من صفاته، يعني على نحو القضية المهملة التي بقوة الجزئية. طبعا لا نقول كل الصفات، نقول صفات ما. فهذا نوعان من الأدل من الأدلة على وجود الواجب سبحانه وتعالى. تحدثنا نحن في الأبحاث السابقة عن دليل الوجوب والإمكان، وتحدثنا عنه كذلك في دورات عقائدية متقدمة كثيرة بحمد الله. دليل وجوب الإمكان يريد أن يثبت أن هناك موجودا هو واجب الوجود في قبال ماذا؟ في قبال الممكن الذي يحتاج إلى ذلك الواجب، والذي يبتنى على إبطال الدور والتسلسل. ووقع نزاع بين أو خلاف بين الأعلام بأنه بين المحققين في هذا الفن، هل أن برهان الواجب يعتمد على بطلان الدار والتسلسل، يعني إثبات الواجب، أو لا أن وجود الواجب بذاته مبطن للدور والتسلسل. ملا صدر يميل للأمر الثاني، بأن نفس وجود الواجب هو إبطال للدور والتسلسل، لا أن وجوده يتوقف على إبطال الدور والتسلسل. على كل حال، هذا البرهان على هذا المعنى، برهان واجب الوجود، هذا البرهان الذي يريد أن يثبت واجبا موجودا واحدا، هذا البرهان هو ماذا؟ هو له لوازم، هو له مقتضيات، من لوازمه أن يكون هذا الواجب ماذا؟ أزلي. من لوازمه أن يكون هذا الواجب أبدي. هذا معنى واجب الوجود، لأن معنى واجب الوجود هو أن يكون الوجود عين ذاته، يعني ليس الوجود طارئا عليه ويحتاج، وإلا استلزم أن يكون هناك من يعطيه الوجود، من يفيض عليه الوجود. واضح هذه النكتة؟ إذن هذا معنى واجب الوجود، فمعناه هو أن يكون أزلي وأن يكون أبدي، وهذا ما سوف نفسر به الأزلية والأبدية، لا أنه كما بعض التفسيرات كما سيتضح. إذن هذه الأزلية والأبدية، والتي بعبارة أخرى السرمدية، هي أصلا من لوازم كونه واجب الوجود، لا مثل صفة العلم والقدرة. إذا بنينا على هذا البرهان، نعم على برهان الصرافة، على براهين أخرى، لا نثبت الصفات الواجب وأن وجود صفاته عين ذاته وما شاكله في أبحاث أخرى في محلها. ولذا نجد بأنه حتى المصنف هنا عندما يتحدث ويقول، لاحظ العبارة، في أنه تعالى قديم أزلي أبدي سرمدي، ليس مسبوقا بعلة ولا يعتريه عدم. هذا يعني أنه ماذا؟ أن الوجود عين ذاته، يعني هذا ليس شيء زائد وراء واجب الوجود، هذا معنى واجب الوجود، واضح؟ بل هو الأول بلا أول يكون قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده. لاحظ هذا المطلب. ومن هنا يذكر الشيخ السبحاني حفظه الله في كتاب الإلهيات في الجزء الأول صفحة 183، هنا يذكر بعض المعاني والتي يردها ويميل إلى هذا الرأي بلا إشكال، لأنه من هذا رأي المحققين في المقام. هنا إذا نقرأ شيء من باب الفائدة، الأزلية والأبدية في صفحة 183 في الصفات الثبوتية الذاتية، يعني نجمع صفات ثبوتية ذاتية، يقول إن الأزلية والأبدية من صفاته سبحانه، كما أن الأزلي والأبدي من أسمائه. قلنا ربما في مناسبات أن الصفة غير الاسم، الصفة عين الاسم ولكن تختلف بالاعتبار، فإذا لحظت الصفة بما هي بمعزل عن الذات تكون صفة، إذا لحظت الصفة منسوبة إلى الذات تكون ماذا؟ مثل العلم والعالم، القدرة والقادر، وهكذا. فهذه صفة وهذا اسم. وقد يطلق مكانهما، مكان الأزلي والأبدي، القديم والباقي، القديم بالنسبة للأزلي والباقي بالنسبة ماذا؟ للأبدي. فالقدم على الإطلاق والبقاء كذلك من صفاته وعليه، فهو سبحانه قديم أزلي باق أبدي. ويطلق عليه الأولان اللي هو الأزلي والقديم لأجل أنه المصاحب لمجموع الأزمنة المحققة أو المقدرة في الماضي، يعني كون أزلي وقديم يعني كل الأزمنة التي كانت قديمة أو المقدرة أن تكون قديمة فهو مصاحب لها، هذا معنى الأزلي على هذه الرؤية طبعا. كما يطلق عليه الآخران اللي هو الباقي الأبدي، كما يطلق عليه الآخران لأجل أنه الموجود المستمر الوجود في الأزمنة الآتية محققة كانت أو مقدرة، لكن على مستوى المستقبل، مستوى الآتي. وربما يطلق عليه السرمدي بمعنى الموجود المجامع لجميع الأزمنة السابقة واللاحقة، لمعنى الأزمنة السابقة و اللاحقة، هذا معنى السرمدي. لكن يقول هذا المعنى الذي ذكر غير تام. لماذا أصلا غير تام؟ واضح، لأن هذا يربط الحق بالزمان والمكان، يلحق كأن الزمان والمكان، ويلحق الحق زمانيا ومكانيا والعياذ بالله. والحق سبحانه وتعالى فوق الزمان وفوق المكان، الله خالق الزمان وخالق المكان سبحانه وتعالى. من هنا يقول وباختصار أن توصيفه بالقديم الأزل بالنسبة للماضي والباقي بالنسبة للمستقبل هذا ما عليه المتكلمون في تفسير هذه الأسماء والصفات، ولكن هذا التفسير يناسب شأن الموجود. طبعا المتكلمون هم مطلق المتكلمين، وإلا المحققين المتكلمين لا يقبلون هذا الكلام، يعني المتكلمين على قسمين، متكلم غير محقق ومتكلم محقق. فالمتكلم الحقق في الأعم الأغلب لا يميل مثل هذه الآراء، ولكن هذا التفسير يناسب شأن الموجود الزمان الذي يصاحب الأزمنة المحققة أو المقدسة تظهر مليار سنة ومليارين سنة قدام مثلا، فتقول هو مع الأزمنة السابقة واللاحقة القديمة والآتية، لا. ولكن هذا التفسير يناسب شأن الموجود الزماني الذي يصاحب الأزمنة المحققة أو المقدرة الماضية أو اللاحقة، والله سبحانه منزه عن الزمان والمصاحبة له. الله منزه عن الزمان والمصاحبة له، بل هو خالق للزمان سابقه ولاحقه. أصلا الله فوق الزمان فوق المكان، تعبير الرواية الله أين الآن، لما يسأل أين الله متى الله قال الله أين الآن، فلا أين لا، الله كيف الكيف فلا كيف لا، هذه كلها إشارات إلى تجرده سبحانه وتعالى أنه فوق الزمان والمكان. قال فهو فوق الزمان والمكان، لا يحيطه زمان ولا يحويه مكان. وعلى ذلك فالصحيح في التفسير أن يقال إن الموجود الإمكاني ما يكون وجوده غير نابع من ذاته، هذا معنى يعني واجب الوجود. واجب الوجود ماذا يعني؟ أنه الموجود الذي يكون الوجود نابع من ذاته، بل يكون أن يقال أن الموجود الإمكاني ما يكون وجوده غير نابع عن غير تنابع ذاته، صار عند الوجود الواجب. أن يقال أن الموجود الإمكاني ما يكون وجوده غير نابع من ذاته، هذا يعني من هنا الإمكان الماهوي. الممكن هو الذي تكون نسبة وجود بما هو هو، إن صح التعبير، وصحيح الماهية بما هي، هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معلومة. في الوجود تحتاج إلى معطي، وفي العدم تحتاج إلى عدم المعطي، إن صحته لمن يخرج من حد الاستواء، سواء على الإمكان الماهوي أو حتى الإمكان الوجودي والفقري، بمعنى أن ذاته عين الفقر والحاجة، عين التعلق للحق سبحانه وتعالى. بل يكون هذا الوجود الإمكاني مسبوقا بالعدم ويطرأ عليه الوجود من قبل علته، ويقابله واجب الوجود، وهو ما يكون وجوده نابعا من ذاته وواجبا بذاته، يمتنع عليه تطرق العدم ولا يلابسه أبدا. ومثل ذلك لا يسبق وجوده العدم، هذا تعبير الأمير المؤمنين سلام الله عليه، الذي ماذا؟ الذي سبق العدم وجوده، يعني العدم وجوده سابق على العدم. لا يمكن أن تقول هم أمر زماني ولكي تكون الله قبل ماذا هذا، قبل ماذا هذا، هذا كله في مسير الزمان. خصوصا الأمر الزماني مرتبط بعالم المادة، المرتبط بالحركة. الزمان أمر موهوم مرتبط بحركة من؟ حركة عالم المادة. من الحركة أنا أنتزع الزمان، ومنها أمر تدريجي كما في الأبحاث الفلسفية هناك. لاحظوا إلا في المجردات لا زمان لا مكان، لاحظ. على كل حال قال يمتنع عليه تطرق العدم ولا يلابسه أبدا، ومثل ذلك لا يسبق وجوده العدم، فيكون قديما أزليا، كما يمتنع أن يطرأ عليه العدم فيكون أبديا باقيا. وباختصار ضرورة الوجود وحتميته طاردة للعدم أزلا وأبدا، بعد كان الوجود عين ذاته لا ينفك عنه لا أزلا ولا أبدا. كما درستم في علم المنطق عندنا الضرورة الذاتية، الضرورة الأزلية، تذكرون الضرورة الأزلية اللي يكون هذا الوجود عين ذات الموجود، وهي لا تكون للواجب سبحانه وتعالى. هناك في بحث المنطق الضرورات، في بحث الموجهات ذكرنا هذا المطلب، سواء في المنطق أو في الجوهر النظير. على كل حال ذكرنا هذا المعنى بأن الضرورة الأزلية تكون لمن فقط؟ للواجب سبحانه، هذا معنى أزلي ومعناه أبدي، فيكون قديما أزليا كما يمتنع أن يطرأ عليه العدم فيكون أبديا أبدي. وباختصار ضرورة الوجود وحتميته طاردة للعدم أزلا وأبدا، وإلا لا يكون واجب الوجود بل ممكنا وهو خلف الفار. وأما برهان هذه الصفات الأربعة، هم ذكر المصنف هنا جملة البراهين، هنا فقط باب الفائدة. وأما برهان هذه الصفات الأربعة اللي هي الأزلية والأبدية والقديم والباقي، القديم مع الأزلي والباقي مع الأبدي، هذه الأربعة صدهم كذي. وأما برهان هذه الصفات الأربع التابعة لوجوب وجوده فقد مضى بيانه عند البحث عن لزوم انتهاء الموجودات الإمكانية إلى واجب ضروري قائم بنفسه وبذاته، وإلا يمتنع ظهور الموجودات الإمكانية وتحققها. أصلا نفس البرهان الذي تقدم، هذه إشارة منه إلى ما أشرنا إليه، هذه إشارة منه إلى ماذا؟ إلى نفس أن هذه الصفات ثابتة بمن؟ بذاك البرهان، برهان الوجوب والإمكان. ونحن هم أشرنا إليه في أحد الدورات، في دورة اليزدي هناك في دروس العقيدة، أشرنا إلى هذه النقطة، قلنا من لوازم هذا البرهان هو الأزلية والأبدية. واضح أخواني؟ هذا تمام الكلام أو ما يمكن أن يقال في هذا المطلب. نحن تعالوا نقرأ هذه العبارة وراجعتها لما نحن مسبوقين، هذا نجيبها إن شاء الله المطلب بس في التقديم. قال رابعا الأزلية والسرمدية، الأدلة على أزلية وقدم الله تعالى في أنه تعالى قديم أزلي أبدي سرمدي ليس مسبوقا بعلة. الواجب الوجود، بعد الوجود عين ذاته، فلا يعقل أن يكون له علة، وإلا كان العلة هو واجب الوجود. ولا يعتريه عدم، بل هو الأول بلا أول يكون قبله. الحق أول بلا أول يكون ماذا؟ قبله. والآخر بلا آخر يكون ماذا؟ يكون بعده. ولم يسبق له حال حالا، فيكون أولا قبل أن يكون آخر. يعني الله سبحانه وتعالى لما نقول أزلي وأبدي، لا يعني أنه أزلي ثم ماذا صار أبدي، يعني ترتب حال على حال. لا، هو أزلي في عين أنه أبدي، أبدي في عين أنه أزلي. هو أول في عين أنه آخر، هو آخر في عين أنه أول، هو باطن في عين أنه ظاهر، هو ظاهر في عين أنه باطن. ومن الآية الشريفة تقول في سورة الحديد هو الأول والآخر، هو والظاهر والباطن. على كل حال، فهذه الآية تشير إلى هذه النقطة بأنه هو الوجود. يعني إذا كان هو الأول والآخر، الظاهر والباطن، بعد لا شيء غيره سبحانه وتعالى إلا شؤونه وتجلياته. بحث في محل. على كل حال، قال والآخر بلا آخر يكون بعده، ولم يسبق له حال حالا، فيكون أولا قبل أن يكون آخرا، ويكون ظاهرا قبل أن يكون باطنا. قال تعالى وما نحن بمسبوقين. هذه الآية الشريفة هي في سورة البقرة آية 60. لو سورة البقرة الواقعة معذرة آية 60. راجعتنا إلى الميزان لألحظ أن هذا الاستدلال في محله أو لا، لأنه ممكن جملة من الأعلام يذكرون هذه الآيات أو الروايات من باب أنها أفضل القوالب اللفظية للمعنى الذي يريده، مو بالضرورة هي تفسر بهذا التفسير. هذا منح عند العلماء، حتى المحققين، حتى العرفاء، حتى الفلاسفة، حتى الحكماء، حتى المتكلمين، بل حتى الروائيين، حتى الكتاب، قد يستدل بآية أو رواية لا من باب الاستدلال، بل من باب الإنس بأن أفضل قولب لفظية، لا توجد قوالب لفظية أفضل وأتقن من الألفاظ القرآنية، فيجيبها ويضمن كلامها هذه الآية أو تلك الرواية، أما من باب الاقتباس أو كذا، ما من باب التدليل والاستدلال. لكن ظاهر المصنف قال تعالى، كان يلحظ منها استدلال في المقام، مو صحيح؟ يعني ذكر المطلب فقال وما نحن بمسبوقين، بعد ذلك والدليل على ذلك ذكر أدلة عقلية، هذه واضحة. الآن إحنا نرجع لبعض التفاسير، أنا بعد راجع التفسير تفسيرين فقط، وبعد أنتم تراجعوها. هنا السيد الطبطبائي قدس الله نفسه الزكي، هذه آية 60 من سورة الواقعة، في قوله تعالى نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. وما نحن مسبوقين مرتبطة بمن؟ نحن قدرنا الموت بينكم، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. هو يقول باب الفائدة، لاحظ، يقول هنا الصفحة هذه طبعا المجلد الميزان المجلد 19 صفحة 132، اللي يريد يرجع المطلب بعدين جيد. الميزان صفحة، الميزان المجلد 19 صفحة 132، يقول نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. قال تدبير أمر الخلق بجميع شؤونه وخصوصياته من لوازم الخلق. يعني الله سبحانه وتعالى مقتضى أنه خالق أنه يدبر ماذا؟ شو هذا؟ ارتباط توحيد الربوبية بتوحيد الخالقية. الربوبية الخالق لا ينفكان، الخالق حقيقة هو المربي حقيقة. هذا في قبال بعض النظرات تقول أن الله خالق وليس بمرب وليس رب، لا، الله الخالق الرب رب العالمين. قال من لوازم الخلق بمعنى إفاضة الوجود، فوجود الإنسان المحدود بأول كينونته إلى آخر لحظة من حياته الدنيا، يعني من أول بداية نشأة الدنيوية إلى آخرة، كلها تحت ماذا؟ الهيمنة والتقدير والتدبير الإلهي. هو الذي يصوركم في الأرحام ثم ينشئكم كذا 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 وما شاكل ذلك. قال بجميع خصوصيات التي تتحول عليه بتقدير من خالقه عز وجل. فموته أيضا إذا كانت حياة تقدير إلهي كذلك ماذا؟ موته تحت التقدير الإلهي وتحت الإشراف الإلهي، فموته أيضا كحياته بتقدير منه تعالى، وليس يعتريه الموت لنقص من قدرة خالقه. يعني الله سبحانه وتعالى يقول، هذه لطيفة الآية، الله يقول إن لما أنا أميت الإنسان، ما يعني أن الإنسان يعني أن الموت أمر يفرضه الواقع علي أنا، لا أنا الذي أقدر له الموت، أنا أستطيع أن أجعله خالدا، لكن قدرت له ماذا؟ أن يحيا في هذه الدنيا بنسبة معينة بمقدار معين. لاحظ لا لا يأتي إن شاء الله. حون هذه ليش أنا أكدت على النقطة؟ لأن ربط ومحمى مسبوقين بهذا المعنى، مو بذل اللي ذكره المصنف. هذا أنا الحين القصد. لاحظوا إياه يقول وليس يعتريه الموت، يعني الممكن ها مو هو الله، يعني أنا وأنت ما يعترينا الموت جبرا على الله، يعني الموت والحياة بيد الله، لأن الحياة بيد الله والموت بيد شيء آخر، بعد هو كبر وداخ ومرض ومات، حرام ومات، لا بيد الله، نعم بأسباب، لكن المسبب من؟ الله سبحانه وتعالى. فالهيمنة القيومية للحق سواء في وجودك في تقدير حياتك أو تقدير موتك. والآية فيها نكتة جميلة، يعني إشارة إلى مدى الربوبية والسلطنة والهيمنة الإلهية التامة على موجوداته. قال وليس يعتريه الموت لنقص من قدرة خالقه، الله ما يقدر فمات بعد أن يخلقه بحيث لا يعتري الموت، لا الله يقدر يخلقك ولا تموت في عالم الدنيا عند القدرة المطلقة، أو من جهة أسباب وعوامل تؤثر فيه بالموت فتبطل الحياة التي أفاضها عليه خالقه تعالى، فإن لازم ذلك أن تكون قدرته تعالى محدودة ناقصة وأن يعجزه بعض الأسباب. يعني عند الله قدرة يوجدك، بعد ما عنده قدرة يطول حياتك، يعني بعد الموت مثل ما نقول وجدك بكيفك تصبح زيارة وموت، الله ما عنده قدرة بعد أنه يمدد في حياتك، أو يعني كأن أمر الحياة بيده والموت ليس بيده والعياذ بالله. فالآية تبطل هذا التفكير الباطل. قال فإن لازم ذلك أن تكون قدرته تعالى محدودة ناقصة وأن يعجزه بعض الأسباب وتغلب إرادته وهو محال كيف، يعني إرادة العوامل تغلب إرادة الله. الله يريدك تعيش لكن جت العوامل ضغط عليك وموتتك، فصارت العوامل أقوى إرادة من أين؟ من الله سبحانه وتعالى. قال وهو محال كيف، والقدرة مطلقة والإرادة غير مقلوبة. حين وضحت وما الآن تتضح وما نحن مسبوقين ماذا تعني. قال ويتبين بذلك أن المراد بقوله نحن قدرنا الموت بينكم أن الموت حق مقدر وليس أمرا يقتضيه ويستلزم نحو وجود الحي، بل هو تعالى قادر له، قدر له وجودا كذا ثم موتا يعقبه، قدر لي سنوات ثم أموت في هذه الدنيا. وأن المراد هذا شاهدنا الآن، لاحظوا، وأن المراد بقوله وما نحن بمسبوقين، والسبق هو الغلبة والمسبوق المغلوب. إذن ما لها ارتباط لا بالأزلية ولا بالأبدية، الارتباط وما نحن بمسبوقين يعني ماذا؟ يعني ما تسبقني الأسباب وتتحكم قبل ماذا؟ قبل إرادتي وقبل سببيتي، ما تسبقني هذه الأمراض بموت هذا الإنسان ولا الزلازل ولا البراكين، لأن كلها أسباب ماذا؟ مندكة في المسبب وهو الله. فالله مسبب الأسباب وكل الأسباب تحت وطأتي وتحت، فليس بمسبوق. يعني الله مقدر لك تعيش 70 سنة، جت أسباب طيرتك 30، لا 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 لا، وما نحن بمسبوقين، لا تتوقع الأسباب تقلبنا. فهنس إذا بعد ما ذكره المصنف إلا بتفسيرات أخرى الله العالم، أنا أذكر على رؤية السيد العلامة أني قال ولسنا مغلوبين في عروض الموت عن الأسباب المقارنة له، بأن نفيض عليكم حياة نريد أن يدوم ذلك عليكم فيسبقنا الأسباب وتقلبنا فتبطل بالموت الحياة التي كنا نريد دوامها. يعني الله يريدك تدوم والأسوأ شو تسوي؟ قطعت حياتك صارت هي بايش مسبوق، هي سابقة والله مسبوق. والحال ماذا يقول الله؟ وما نحن بمسبوقين. بعد واضح الآن جل المطلب. نفس الكلام بشكل مختصر هم يذكره صاحب الأمثل، هو ظاهرا أخذا من السر العلامة وتفاسير ربما أخرى. أنا هذا بعد راجعت في هذا المقدار اللي بعد الأخوان وسعوا جيد. هذا ما يمكن أن يقال في استدلال المصنف، وإذا استدلال عليه ملاحظة. واضح أخواني هذا المطلب؟ نعم. قال وما نحن بمسبوقين، قال تعالى وما نحن بمسبوقين، والدليل على ذلك مضافا إلى النقل الصحيح أنه لو جاز عليه ذلك. الآن يذكر أدلة، هذا تقريبا واضحة بعد مما تقدم أبحاث البرهان، برهان وجوب الإمكان وغيره، وإحنا هم في البحث ذكرنا شيء منه بعد ما نحتاج نشرحه، فقط نقرأ. قال والدليل على ذلك مضافا إلى النقل الصحيح أنه لو جاز عليه ذلك لاحتاج إلى مؤثر في إيجاده وإعدامه. يعني الله سبحانه وتعالى إذا كان ليس أزلي وليس أبدي، لكان هناك مؤثر، يعني هناك موجود أوجد الله، هناك موجود هم يعدم الله والعياذ بالله. فهذا يكون ما فرضته واجبا ليس، هذا شأن الممكن. قال لاحتاج إلى مؤثر في إيجاده وإعدامه، فيكون المؤثر أولى بأن يكون هو الواجب، ولأنه لو لم يكن كذلك لم يكن وجوده واجبا ولا أزليا، فيكون محتاجا تعالى الله عن ذلك، بل هو الغني بذاته عما سواه، ولأن الشيء لا يقتضي عدم نفسه، الشيء لا يقتضي عدم نفسه، الشيء لا يعدم نفسه، وإلا لما تحقق، بل هو قيوم دائم. الله يعني هو قيوم دائم، حي دائم، لا يقال له متى ولا يضرب له أمد بحتى، تقول يعني حتى الله كذا موجود، حتى كذا الغاية، يعني حتى مغيب الشمس مثلا، لا. ولهذا لما سئل مولانا الباقر عليه السلام عن الله متى كان، فقال متى لم يكن حتى أخبرك متى كان. تقول لي متى ما كان، عشان تقول لي الله هذه متى وكانت مرتبطة، اعتبرنا مقولات العاشر دي مرتبطة بالعالم المادي، ما لها ارتباط بالعالم إن صح التعبير. هذه أمور معذرة، المتى والزمان مقولات مرتبطة متى مرتبطة بالزمان، وأين مرتبطة بالمكان، والله هو الذي أين الأين وكيف الكيف وما إلى ذلك. وعن أمير المؤمنين عليه السلام يقول إنما يقال متى كان، متى كان لما لم يكن. لاحظ متى تقول لما متى كان، الذي لم يكن ثم كان، أما الذي هو فوق الكون وفوق المكان وفوق الزمان لا يقال له هذا، إنما يقال متى كان لما لم يكن. فأما ما كان فلا يقال متى كان، كان قبل القبل بلا قبل، وبعد البعد بلا بعد، وقبل وبعد البعد قبل بلا بعد. يعني الله سبحانه وتعالى لا قبل ولا بعد، أزلي أمدي سرمدي وما شاكل ذلك. هذا تمام الكلام في هذا البحث، واضح أخوان إن شاء الله. نأتي لهذه الصفة بعد ما فيها شيء، نأخذ وقتكم ولو 10 دقائق، نأخذ السميع البصير. السميع البصير هذه من الصفات أنه تعالى سميع بصير. مسألة السمع والبصر استعرضها من الشيخ السبحان حفظ الله في كتاب الإلهيات صفحة 159، يعني المجلد الأول صفحة 159. السمع والبصر بلا أشكال هو من صفاته سبحانه وتعالى أنه سميع، أنه يعني من صفاته السمع والبصر، ومن أسمائه سميع بصير. سامع بصر صفات، سميع بصير أسماء كما قلنا، وهذه بلا أشكال يعني واردة في القرآن صريحة وفي الروايات متواترة، واضح. فإذا لا إشكال ولا خلاف أن الله سميع بصير، يعني ما في واحد يقول أن الله ليس بسميع ليس ببصير. نعم الكلام كل الكلام وقعين في معنى السمع والبصر المرتبط من بالله سبحانه وتعالى. من هنا ذكرت أقوال في المقام يذكرها. قول يقول إن سمعه وبصره سبحانه ليس وصفين يغايران وصف العلم، ليس وصفين يغايران ماذا؟ وصف العلم، بل هما من شعب علمه للمسموعات والمبصرات. يعني السمع والبصر هو علم من صفاته، هو علم، لكن علم مؤطر ومحدد بمن؟ بالمسموعات. البصر علم لكن علم محدد مؤطر بالمبصرات، فالله عالم بالمسموعات، عالم بالمبصرات. إذا البعض جعل هذا الرأي يقول بأن السمع والبصر من شعب العلم، يعني ليس شيء زائد وراء العلم إلا بهذه الحدود. يعني إذن هذا الرأي يرى أنهم ليسا وصفين يغيران وصف العلم، معذرة، بل لكونه عالم هو سميع بصير. إذا هذا الرأي هكذا يقول، هذاك الرأي الثاني يجينا. إذا هذا الرأي يدعي هكذا بأن السمع والبصر من شعب العلم، بمعنى كونه عالم يعني كونه سميع بصير. هذا رأي. رأي آخر يقول لا، وصفان حسيان، مثل شلون يعني السمع والبصر مرتبطين بأوصاف الحسية، يعني بما له باصرة العين يبصر بها، أذن يسمع بها، يعني السمع والبصر من الأمور المرتبطة بالحس. هذا رأي، يعني في تفسير هذا معنى السمع والبصر. رأي آخر يقول إن السمع والبصر يغايران مطلق العلم. هذا السمع والبصر غير العلم، لماذا؟ عندنا علم مطلق وعندنا علم ماذا إن صح التعبير مخصوص. علم المطلق غير العلم المخصوص، هو علم ولكن هذا علم بنحو الإطلاق مطلق، وهذا علم مخصوص يعني يكون وراء علمه المطلق من دون تكثر في الذات كما يقولون، ولا يستلزم التجسيم ومشاكل ذلك. بمعنى أن الهويات المسموعة والمبصرة ماذا؟ مشهودة له سبحانه وتعالى. يعني ها كل ما هو مسموع كل ما هو مبصر حاضر عند من؟ عند الحق. فمن هنا هذا العلم مؤطر صح التعبير، مقيد بما هو مسموع وما هو مبصر، لا مطلق العلم. عندنا علم مطلق لكل شيء، لا يعزب عن علمي مثقال ذرة، كل شيء. لكن عندنا علم مخصوص صح التعبير لمن فقط؟ للمبصرات وللمسموعات. وبعدين المصنف هنا سيد عبد الله شبر في المتن يذكر ثلاثة أوجه جميلة نذكرها في البحث إن شاء الله، ليش ماذا التأكيد على السمع والبصر، له وجه يأتي. هذه تقريبا آراء في المقام. هنا يأتي تحقيق في المسألة، حاصله هذا. أولا نحن نعتقد بأن الله سميع بصير بلا إشكال، وسواء أنه من مطلق العلم أو العلم المخصوص بالمسموعات والمبصرات. لكن نأتي هذا السؤال، السمع والبصر، ردا على القول الثاني وعلى الأقوال الأخرى، السمع والبصر هل يأتي سؤال، هل يتحقق سمع وبصر أو علم المسموعات والمبصرات بدون آلة أو لا يتحقق؟ نقول بلا إشكال الآلات إنما هي لمجيء المسموعات والمبصرات إلى من؟ إلى عالم الذهن. أنا أحتاج الآلة لمن؟ أنا كإنسان ممكن مادي أحتاج إلى هذه العين لأرى المبصر، فالعين وسيلة لي لإيصال من؟ المبصر إلى الشبكية وتنقلها إلى الدماغ وأنا أدرك بعدين بنفسي، هذا على المعدة، أنا النفس تبصر فأدرك. السمع كذلك، تأتي المسموعات إلى الصماخ الإذن ثم تأتي إلى كذا وتستعد النفس لاستماع المسموع. لكن لو فرضنا أن هناك موجود تحضر له المسموعات والمبصرات بلا آلة، هذا أمر ممكن أو غير ممكن؟ نعم أمر ممكن، لأن الهدفية من الآلات ليس هي يعني مقصورة السمع والبصر بالآلة، لا، السمع والبصر عام. ومن هنا نعتقد بأن الحق يسمع ويبصر ولكن بلا آلة، كما يقول أمير من سلام الله عليه، كما نقرأ يسمع بلا آلة يبصر بلا آلة. إذن النفس يعني حقيقة السمع والبصر لا تتوقف على الآلة، مثل الآن الإضاءة، الإضاءة بما هي إضاءة عم من كونها بالنار بالكهرباء بمر أخرى أبدا أعم من هذا كله. إضاءة تقول هذا نور، النور أعم، فليفترض هناك يتحقق نور بلا الأمور اللي احنا نألفها مثلا، وهكذا بقية الأمور. على كل حال إذن السمع والبصر من الصفات الإلهية والسميع والبصير من الأسماء الإلهية، ولكن كما ليس كما هو في الممكن، حتى لو أخذناه بنحو أنه العلم على نحو العلم المطلق أو العلم المخصوص في المبصرات والمسموعات. من هنا وردت طبعا عندنا روايات وآيات كثيرة، منها في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالسمع والبصير، بالسميع والبصير، السميع 41 مرة والبصير 42 مرة، سبحان الله، يعني وصف نفسه بأنه سميع 41 مرة وبصير 42 أكثر، وحتما فيها دلالة وإشارة. في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم، سميع. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. وقوله تعالى وهو مع، هذا بالنسبة للسمع، بالنسبة للبصر وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله تعالى والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، جمعت بين السمع والبصر. هذا بالنسبة للآيات. الروايات، قال الإمام علي عليه السلام والبصير لا بتفريق آلة والشاهد بلا مماسة. إذن الله يبصر ولكن ليس بآلة، لاحظ، ولا يحتاج إلى جارحة والعياذ بالله. وقال عليه السلام من تكلم سمع نطقه ومن سكت علم سره. الله إذا تكلمت أنا يسمع، وإذا سكت يعلم سري، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام لم يزل الله تعالى عليما قادرا حيا قديما سميعا بصيرا. وقال الإمام جعفر الصادق عليه السلام وهو تعالى سميع بصير، سميع بغير جارحة وبصير بغير آلة، بل يسمع بنفسه ويبصر بنفسه. الآن كما يقول الإنسان في المنام يسمع بكله ويبصر بكله، لا يسمع بالآلة، لأن الآلة مادية في عالمنا موجودة، لكن في عالم المنامات تجرد، وهو تجرد مثالي، لا يحتاج إلى الآلة هناك المادية، ها يحتاج إلى شيء آخر في عالم البرزخ بعد. على كل حال، إذن هذه المسألة يعني عرضنا لها بهذا المعنى، ونكتفي بهذا المقدار، واضح بهذا المعنى. قال في خامسا السميع البصير، في أنه تعالى سميع بصير كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وليس المراد أنه سميع بجارحة السمع أو بصير بآلة البصر، إذ لو كان كذلك لكان تعالى ذا جزء طبيعي، إذا كان الله له هذه الآلات إذن هذا كان مركب له أجزاء، وتعلمون المركب من أجزاء من صفات الممكن وهو عين الفقر والحاجة، المركب يقولون علامة الفقر، أمارة الفقر، لأنه مفتقر إلى أجزائه. قال ذا جزء ولكان محلا للحوادث، هذه الأمور المادية محلا للحوادث والتغير والتبدل كما الإنسان، ولكان ممكنا، إذن هذا التسلسل، إذن هذا كله من صفات الممكن، والله ليس بممكن، إذن ليس يسمع بجارحة ولا بآلة وما شاكل ذلك. وهنا قلنا اسلب عن الله الإمكان تسلب عنه جميعا نقائص، وكل ذلك محال لما عرفته، وإن عرفته من وجوبه وقدمه ووحدته وتنزيهه عن النقص والاحتياج. لماذا يقول قديم واجب؟ قل لي أن هذه أمور ممكنة وأمور حادثة، لأن الأمر المادي أمر ماذا؟ حادث، وهو ماذا؟ قديم واجب، تمام، من المستحيل أن يكون هذاك القديم الأزلي يستخدم آلات ماذا؟ الحادث الزماني والمكاني وما شاكل ذلك، ويكون جسماني والعياذ بالله. بل المراد أنه تعالى عالم ماذا يعني سميع بصير؟ قالها بل المراد أنه تعالى عالم بجميع المسموعات والمبصرات بدون آلة، لما تقدم في العلم، هناك تقدم هذا البحث. فمرجع هاتين الصفتين إلى العلم، أما إلى العلم المطلق أو كون علم ماذا؟ مخصوص. لماذا هذا إذن أكد أنه إذا كان ترجع إلى العلم، لماذا أفرد السمع والبصر؟ لماذا أفردت العلم بالمسموعات والمبصرات؟ يذكر وجوه ثلاثة، إما وإما وإما. لاحظ يقول: إما لأن الله تعالى أفردهما بالذكر وصف بهما ذاته في كتابه، قلنا 41 مرة سميع، و42 مرة ماذا؟ بصير، فلا يمكن نلغي السمع والبصر. فإما لهذا السبب وإن كان من العلم لأنه نفردهما سميع بصير، أو لأن هذا الوجه الثاني الغرض منهما الرد على من أنكر علمه تعالى بالجزء، هذا رحت نقلنا هناك تقدم بأن هذا رد، لأن الله من يؤكد على المبصرات والمسموعات أمور جزئية، هذا يؤكد يعني الله يعلم بالجزئيات لأنه فقط يعلم ماذا؟ بالكليات. وهكذا وهذا كما تقول تارة: زيد عالم مريدا، زيد عالم مريدا، إحاطته بالعلوم هكذا فقط، مريدا يعني أنه محيط، عالم محيط بالعلوم. وتارة أنت ماذا تقوم بالتجزئة، أنفع التعبير، تفسر مقدار علمه أو ما هو متعلق علمه، تقول مفسر أو محدث أو متكلم أو نحوي، وتريد بكل منها علما خاصا. يعني صحيح الله عالم، لكن تقول مع ذلك الله عالم، الله عالم بالمسموعات، الله عالم بالمصرات، الله يعني سميع، الله يعني عليم، وهكذا. هذا وجه خاص. ثانيا، ثالثا، هذا وجه أخلاقي إن صح التعبير. قال: وإما أن يكون الغرض من ذكرهما أن أكثر أفعال المكلفين لما كانت لا تخلو من المسموعات والمبصرات أفردهما تعالى بالذكر من مطلق العلم ليكون أزجر لهم عن المعاصي وأرغب لهم في الطاعات. من يعني أن أكثر الناس ماذا؟ تبصر وتتكلم، تسمع وتبصر، لأنها من أدوات المعاصي، النظر فربان، السمع اللغو، الغيبة، الحرام، الغنى، كذا 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 كذا، النظر لغير المحرم مثلا، النظر بشهوة، فكل هذه منافذ للمعاصي والعياذ بالله، وهذا أكثر مماسة للإنسان، أكثر مماسة من هذه الجهة. فمن هنا البصر والسمع لأنهم أكثر الأدوات اللي إنسان يمارسهم ما في الطاعة أو المعصية والعياذ بالله، الله أكد عليهم سبحانه وتعالى بأنه يعلم المسموعات والمبصرات. هذا تمام الكلام إخواني في هذه هذا البحث. يأتي إن شاء الله الحديث مفصل في أبحاث الحياة والإدراك والإرادة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.